أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في مر بنا أن في هذه الأقوال المعنونة على مقتضى القاعدة تارة على صعيد التخيير أو الترجيح أو الاحتياط أو الجمع كما سيتبين، تارة على صعيد المسألة الأصولية تارة على صعيد المسألة الفقهية. يعني هذه طبعا الأقل إذا لم يهضمها الإنسان الآن بالممارسة يتم هضمها، أنه هناك موازين في المسألة الأصولية تختلف عن الموازين في المسألة الفقهية. الموازين في المسألة الأصولية تختلف عن الموازين في المسألة الفقهية. نظير ما يقال مثلا الموازين في القضاء تختلف عن الموازين في الفتية. الموازين في المسألة الفتوائية تختلف عن الموازين في القضاء. ما الفرق بين الموازين في الفتية؟ يعني الضوابط والقواعد التي يستند إليها الفقيه في الفتية عن القواعد والضوابط التي يستند إليها القاضي في القضاء. في فرق تقريبا. المسألة الفقهية الفتوائية يعني مثل المسألة الفقهية، أحكام الأشياء بحسب الحكم الأولي وما شابه ذلك. أما في القضاء، القضاء ناظر إلى الأبواب الفقهية وإلى الموازين الفتوائية، يضيف عليها ماذا؟ يضيف عليها موازين أخرى وهي موازين باب القضاء. فالنسبة بين المسألة القضائية والمسألة الفتوائية نسبة طولية. ناظرية القضاء للفتوى، ناظرية القضاء للفتوى. كذلك في الحقيقة الحكم الظاهري هو المسألة الأصولية، ناظر للحكم الواقعي الأولي وهو الفقهي. فإذا أيضا المسألة الأصولية نسبتها مع المسألة الفقهية نسبة طولية، نسبة طولية. نعم. والموازين في المسألة الأصولية تختلف عن الموازين عموما، غالبا تختلف عن الموازين في المسألة الفقهية. موازين المسألة الفقهية أبواب القضاء، عفوا القواعد الفقهية في الباب كذا، ضوابط الباب ولما جرى. أما موازين المسألة الأصولية هي المبحوث عنها في علم الأصول، القواعد والضوابط المذكورة في علم الأصول. طبعا نفس المسألة الأصولية ونفس علم الأصول يفرض فيه مراتب. مراتب يعني شنو؟ يعني مسألة أصولية فوق مسألة أصولية، ناظر مسألة أصولية أخرى دي رتبتها أبعد طولا، تفرض إلى ثلاث مراتب، أربعة خمسة ستة. نفس الأصول هم طبقات، كما أن علم الفقه هم طبقات. عندما يقال مسألة أصولية ومسألة فقهية هذا بشكل تقسيم إجمالي، وإلا نفس المسألة الفقهية قد تفرض طبقات والمسألة الأصولية تفرض طبقات، لكن إجمالا علم الأصول علم يبحث عن الحكم الظاهري الكاشف الناظر المعذر تجاه الحكم الأول الفقهي في المسألة الفقهية. الكلام كل الكلام هذا المطلب أن الاحتياط الذي يبحثه علماء الأصول قواعد العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي، ضوابط العلم الإجمالي، تنبيهات العلم الإجمالي، البراءة، تنبيهات البراءة، هذه القاعدتان من العلم الإجمالي اشتغال أو البراءة نتيجتهما تطبق في المسألة الفقهية. نتيجتهما تطبق في المسألة الفقهية. عندك علم إجمالي بأن أحد الطرفين مثلا نجس، عندك علم إجمالي بأن صلاتك الظهر إما قصر أو تمام لو شككت، علم إجمالي فيجب أن تحتاط بالمجيء بكلا الطرفين، فالنتيجة تطبق في المسألة الفقهية، هي قاعدة أصولية نتيجتها تطبق في المسألة الفقهية. فيقال هذا الاحتياط قاعدة أصولية لكن طبقت في الحكم الفقهي في المسألة الفقهية. أما الاحتياط الذي ذكر في الانسدال نفسه المجمال هو نفسه، ولكنه طبق في المسألة الأصولية في باب الانسداد. أيضا اشتغال علم إجمالي كبير عندنا بصدور الأحكام بالحجج كذا فلان، علوم إجمالية كثيرة صورت في باب الانسداد، هذه العلوم الإجمالية منجزة طبقت في المسألة الفقهية. إن في الحجج إذا عندنا علم إجمالي طبق في المسألة الأصولية لتكون النتيجة هم أصولية، وهو حجية الحجج، حجية الظنون يسمونه الظن الانسدادي. فهنا لاحظ الاحتياط لم يعمل في الفقه، عمل هنا بالعكس. أحد مقدمات الانسداد أن الاحتياط في الفقه في المسألة الفقهية ممتنع أو حرج فيه شديد أو غير مرغوب فيه عند الشارع، أحد مقدمات الانسداد أن لا تعمل قاعدة الاحتياط في المسألة الفقهية، أعملها كون في المسألة الأصولية في الحجة لتكون النتيجة أصولية. فبالتالي طبعا مر بنا المسألة الأصولية طبقات مراتب وليست طبقة واحدة، المسألة الأصولية طبقات جيد وليست مسألة واحدة، وليست مسألة واحدة المسألة الأصولية. فنلاحظ إذن شوف قاعدة الاحتياط تارة تطبق في المسألة الأصولية تارة تطبق في المسألة الفقهية، والمسألة الأصولية وهي الوقوف على الحجج ومراتب الحجج وما شابه ذلك، هذه المسألة هو من عمل الفقيه والمجتهد وليست من عمل عام. فإذا خلاصة البحث أن الاحتياط تارة في المسألة الأصولية يعني في عمل المجتهد نفسه، وتارة في من في المسألة الفقهية يعني في عمل المكلف نفسه. هذا لازم نلتفت إليه. كما أن التخيير كذلك، التخيير تارة في الحجية يعني في المسألة الأصولية، تارة التخيير في العمل الفقهي، تخيير فقهي الترجيح ما كذا، وهذا مجمع. نعم، مثال كنا وقفنا عند أمس، بس أشوف أنه البحث يريد حرارة مبحث القضاء بدون يصير لحم مجمد، يعني ما غذاء مجمد مية مية، يبلي حرارة قوية الله واحد يطبخ يصير مجسد. على كل حال نترك هذا المثال كنا وقفنا عنده أمس إلى مبحث قضائي معين إن شاء الله نخوف. كذلك القول بالجمع، عندنا قول بالجمع في المسألة الأصولية، تارة جمع في المسألة الفقهية غير الاحتياط. الجمع ما هو؟ الجمع إذا كان في الدلالة وفي المدلول وكذا وفلين وعلم وجرى، هذا شغل الدلالة وعالم الدلالة ليس من عمل العامي، عمل الفقيه والمجتهد، هي عبر عنه جمع في المسألة الأصولية، جمع في المسألة الأصولية. أعيد وكرر، المسألة الأصولية مرت بنا الآن، ليس من الضروري أن تكون طبقة واحدة ومرتبة واحدة، نفس المسألة الأصولية قد تفرض مسائل أصولية ذات طبقات وليست ذات طبقة واحدة. المسألة الأصولية فمثلا لما يعرف الجمع الدلالي ليس من الضروري الجمع في المسألة الأصولية فقط دلالي، ربما يفرض بعد شيء آخر. المهم أن الجمع في المسألة الأصولية يعني جمع في عمل الفقيه، يعني عمل العملان يجمع بينهما، عمل اجتهادي استنباطي، هذا المراد من الجمع الأصولي. الجمع العملي كيف؟ الجمع العملي يعني أخذ بمفاد كلا الطرفين، يعمل بمفاد كلا الطرفين. مثلا النص الوارد الذي أشار له الشيخ الأنصاري، النص الوارد في الودعي، الودعي الذي يستودع، الشخص الذي يستودع يسمونه ودعي، المودع واحد درهم ونص، أي كمثال، ومودع آخر درهم، فثلاث دراهم صار عند الودعي المستودع، وضاع أحد الدراهم من الثلاثة تلف بدون تفريط، فهي الدرهمين الباقيين لمن؟ لصاحب الدرهمين أو لا، درهم لصاحب الدرهمين ودرهم آخر لصاحب الدرهم. خب مدام درهم واحد ضاع، فواضح فيه أنه هذا الدرهم المردد فيه إما لصاحب الدرهمين كله أو لصاحب الدرهم كله، لو لا هكذا علم إجمالي عندنا. بينما الرواية النص الوارد في ذلك هو أن يعطى صاحب الدرهمين درهم نص ويعطى صاحب الدرهم نص درهم من باب قاعدة العدل والإنصاف. لاحظ هذه قاعدة العدل والإنصاف جمعت بين الاحتمالين، هذا الجمع عملي، جمع ماذا؟ عملي، جمع عملي، جمع عملي جمع فقهي وليس جمع شنو؟ أصولي. في نص وارد، هذا النص جيد نطلع عليه في أبواب كيفية الحكم في كتاب القضاء ذكر صاحب الوسائل، طبعا هذا المثال مهم مرتبط بأصل بحث التعارض، أبواب كيفية الحكم الباب الثاني عشر أبواب كيفية الحكم في كتاب القضاء في الوسائل، الباب الثاني عشر باب حكم تعارض البينتين، صنوان هذا، وما ترجح به إحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح. باب كامل ذكر فيه صاحب الوسائل قرابة من عشر روايات أو أكثر، من قريب 15 رواية. هذه الروايات كلها فيها قضية الترجيح بالعدد، الترجيح بأمارات أخرى فيها، فإن فقد الترجيح يعمل بكلا البينتين من بينات الطرفين المتنازعين، يعمل شنو؟ ما إذا قرأ تفصيلا مضمونه هذا 15 رواية، يعمل بماذا؟ بكلا الطرفين. شنو ماذا يسمع به مثلا؟ بالدار صاحب جاب بينة، صاحب اليد جاب بينات، غير صاحب اليد هم جاب بينات، وليس بينهما ترجيح، ماذا يصنع؟ يتقسم الدار إلى نصفين، نصف إلى صاحب اليد ونصف مثلا، أو بشكل آخر مذكور في الرواية، صاحب بحوث قضائية ما يدخل فيها تفصيلا. إجمالا هذه الروايات الآن وفيها صحاح ومعتبرات وموثقات وما إلى إلى ما شاء الله، هذه رواية قصيرة خلنا نقرأها لا بس، أن أمير في بعض الأحيان أحدهم صاحبية، بعض الأحيان اثنينهم صاحبية، بعض الأحيان اثنينهم غير صاحبية، صور مختلفة. إجمالا في بحوث قضائية مفصلة في هذا المطلب ما يدخل فيها، جهة الاشتراك بما المرتبطة بما نحن فيه، أن مع تعارض البينات ليس التساقط. هذه وين كانت هي في النزاع القضائي شبهة موضوعية وليست شبهة شنو حكمية، لكن هذا الناموس الأصولي أو الآية الأصولية التي يقول بها القائل بالتساقط ما يختلف سواء كانت الشبهة حكمية أو شبهة موضوعية، لأن هو أسس القائل بالتساقط فيما صار عليه. ولو هذا القول نعم حتى صاحب المعالم ينقل عن بعض المعاصرين عنده، سنقول قديم يعني يقول بالتساقط، لكنه قليل أو نادر قائله وليس كثير قائله، صاحب المعالم يذكره، يعني حتى المقام الثامن التاسع موجود، ولكن نادر القائل به. أيما كان فهذا القائل سيما الأصر على الميزة النائية، هذا القول بالتساقط يعتمد على ماذا؟ القول بالتساقط يعتمد ليس على كون الشبهة موضوعية أو حكمية، بل يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن الأمارة والكاشف التدافع فيها متناقض لأصل حقيقة الكاشف. هذا البيان يصر على الميزة النعيمي وتلاميذه والصيدخوري أيضا تلاميذه. خب إذا كان هكذا فلا فرق بين الشبهة كونها حكمية أو شبهة مغيرة خاصية الأمارة، شاشنون هي بالعكس، يعني في الروايات هذه 15 رواية في صور عديدة من النزاع القضائي في ملك الأعيان، يفرض فيه في الروايات أن هذه البينات لا تتساقط، بل يعمل بها الجمع بها العملي مو الأصولي مو الجمع الدلالي، الجمع العملي بها مهما أمكن أولى من الطرف، أولى يعني متعين مو أولوية ندبية، مثل هذه موثقة غياث الآن في رواية طويلة الدين، أنا ما إذا قرأها لنطاح الوقت، ناخذ المقتضبات لكم. موثقة غياث بن إبراهيم الرواية الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة صاحب اليد مصعب اليد وكلاهما قام بين أنه أنتجها يعني أصلا هذه ملكي وولدنا منها وكذا فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. الكلام في هذا لأن مع اليد ترجيح يصير مع علم الترجيح ماذا يقول عليه السلام؟ قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. زين هاي البينة تقول كل الدابة له بين الأخرى تقول كل الدابة للثاني مو للأول. فشوف جمع عملي يعني عمل بمقدار من هذه البينة وعمل بمقدار من هذه البينة ولم يسقطهما. رواية اللي بعدها أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين بينهما ماكو يدنا وغيره وغيره من هذه الرواية. هذا الباب باب إذن ماذا؟ باب الثاني عشر من أبواب كيفية الحكم في كتاب القضاء. روايات مستفيضة يعني أن البينات في باب القضاء لا عند التعارض لا تطرح وهذه قاعدة في باب القضاء. لا يحق ولا يصح للقاضي أن يطرح ويسقط البينات المتعارضة عند المتنازعين في الدرجة الأولى يرجح إن لم يمكن الترجيح بموازين كذا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى العمل مو التخيير. بعد شنو؟ العمل مو التخيير. يعني ما بين الترجيح والتخيير في الجمع، جمع العملي هذا يسمونه، هذا يعبر عنه بماذا؟ بالجمع العملي. السنخن يخالف التخيير ويغاير بعد الترجيح. السيد اليزدي رحمة الله عليه غير العروة المعروفة هذه كتاب جزئين عادة العروة الوثقى كتاب قيم مع الحواشي الموجودة عليه والأخوة الفضلاء ربما نسين بالرسائل يعني أقصد لي للطلاع على الأقوال وكذا برسائل عملية ومنهج الصالحين فلان. لكن المراجعة إلى العروة وحواشيها أدسن بكثير علميا ها أدسن بكثير. فإذا عود الباحث نفسه على الرجوع إلى العروة يغنم كثيرا جدا. ولماذا عنوان السيد بيزد هذا الفرع في هذا الكتاب هذا الباب دون ذاك الباب فلان سيما يعني مع الحواشي لأن ربما بعض الطبعات من 40 حاشية أو أكثر. المهم العيش في هذا النادي العلمي وهو العروة وحواشيها ضروري جدا يؤلق ويصقل الملكة العلمية للباحث إجمالا. يعني فيها خلاصات لجهود علمية كثيرة هاي متن العروة وحواشيها جدا مهم مؤثر. يعني لو يتباحث فاضلان في نفس مثل العروة والحواشي نفسها ما رجوع شيء ما الشروح مختلفة متعددة يعطي الإنسان قوة علمية عجيبة. طبعا يتباحثون في الحواشي أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يعني يصير نقاش في النكات لمن النكتة لمن النكتة لذلك خالف هذا صعد اصعد انزل اكبس شروع تصير دورة مركزة دقيقة. هذا كان دعم يعني رواد النجف قديما قبل 50 60 70 40 80 سنة قبل كل هكذا دعمهم مباحثة العروة. رحمة الله على الأستاذ السيد محمد الروحاني مع السيد عبد بشتي زميلة، هم كانوا من الدورة الأولى للسيد خوي 10 أشخاص تباحثا في العروة 15 سنة ثنائي بحث ثنائي. فعمل معروف مهم يعني مؤثر يصقل الجانب العلمي جدا. هذا متن العروة السيد اليزدي الجزء الأول والثاني عند ملحقات العروة. كل هذه العروة الجزء الأول والثاني تعتبر كأنما قسم أول. ملحقات العروة 2 و3 الجزء الثاني والثالث مثلا وقسم الثاني والثالث فيه مبحث القضاء ملحقات العروة، وفيه الصدقات قضاء والصدقات وكذا عدة كتب، والمستوى العلمي فيها أكثر غوصا عمقا من المستوى العلمي في العروة إلا هي من اجتهاد التقليد والطهارة إلى النكاح. يعني كتب هاي ملحقات العروة تستحق أيضا مباحثة. قضية الوصية صعبة فيها مهم، الوصية عفوا في نفس القبر فيها الأوقاف فيها الصدقات فيها الهبة فيها مباحث مهمة حساسة ودقيقة وصعبة مباحثتها جدا مفيدة. على كل هناك السيد اليزدي في ملحقات العروة في القضاء يؤسس أن الذي ورد في القضاء في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم هذا ليس تعبد خاص في القضاء، هذا هو مقتضى قاعدة عند تعارض الأمارات مطلقة سواء في الشبه الموضوعية أو الحكمية في القضاء أو في غير القضاء. هذا اللي ذكر السيد اليزدي في ملحقات العروة. الكلام ليتتم إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله. شرح الأقوال على مقتضى القاعدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.